به الأحكام والأركان وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات مع حلقة جديدة من حلقات سلسلة كيف تصلي. أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فعلي أن أتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها. ومما يتهيأ به المسلم للصلاة قبل أن يدخل فيها ابتداء وقبل وقتها استحبابا أن يستر عورته، فإن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأقل ما يكون من الزينة أن يستر المرء عورته، أقل ما يكون من الزينة أن يستر المرء عورته، والكمال أن يتزين المرء للقاء ربه تبارك وتعالى بمثل ما كان يتزين به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عورة الرجل في الصلاة إخواني ما هي؟ عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة في قول جماهير أهل العلم، ومن ثم يجب على الرجل إذا قام إلى الصلاة أن يستر عورته قبل أن يدخل فيها، فيستر من السرة إلى الركبة. الركبة ليست من العورة، والسرة ليست من العورة، لكن عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. وعلى هذا قد تستر السرة وقد تستر الركبة لأجل أن يتيقن المرء أنه قد ستر عورته. ويستحب للرجل أيضا أن يستر أحد عاتقيه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس عليه من عاتقيه شيء، فيستر أحد العاتقين. هذا الحد الأدنى من ستر العورة، أن يستر المرء من السرة إلى الركبة. ولهذا لو صلى المحرم بالحج أو العمرة في الإزار فقط فصلاته صحيحة، لأنه ستر ما بين الركبة والسرة، لكن الأكمل غير هذا. الأكمل أن يستر أحد العاتقين، وإن ستر الكل فخيرا فعل. وأما عن عورة المرأة، فعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه، كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مشهور مذهبه، وعنه رواية يقول فيها: إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الجماهير. فالمرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين. وعلى هذا يجب على المرأة قبل أن تقوم إلى الصلاة أن تستر جميع بدنها، لا تستثني شيئا إلا الوجه. وإذا قلنا الوجه، فحد الوجه معروف وتقدم معنا عند الكلام عن الوضوء، يكون من منبت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن هنا، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. هذه الدائرة هي وجه المرأة الذي يباح إظهاره. أما أن تظهر قدرا من رأسها أو من أول شعرها فهذا لا يحل، كذا أن تظهر شيئا من رقبتها أو من ذقنها، كبعض النساء تجعل الخمار يعني في آخر الذقن هنا عند الرقبة، فيكون شيء من ذقنها مكشوفا، فهذا لا يشرع في الصلاة. فيجب عليها أن تستر كل البدن إلا الوجه وإلا الكفين، على الراجح من قول العلماء. وإذا قلنا الكفين يبقى منتهى الأمر إلى منتهى الكف. فبعض أخواتنا الطيبات الصالحات تقوم تصلي في عباءة الدار وكمها لا يعني زر يمنعه أو يحكمه، فتراها إذا قامت وقالت الله أكبر يتراخى ثوبها حتى يظهر منها الذراع، ولربما في ركوع وفي سجود وفي بسط لليد أو كذا يظهر شيء من ذراعها، وهذا لا يحل. بل الواجب على المسلم والمسلمة أن يستر جميع العورة في الصلاة. هل للمرأة أن تصلي بغير شراب؟ أم لابد أن تلبس الشراب لأجل أن تصلي؟ يقال: القدم من العورة. فإذا كانت المرأة تصلي في ثوب ساتر وعباءة سابغة تستر قدميها فلا تظهر شيئا من القدم، فعندئذ لا يتعين عليها أن تلبس الشراب. لكن إن كانت العباءة أو الإسدال كما نقول الذي تصلي فيه فوق الكعب أو فوق القدم بحيث يظهر شيء من قدمها وهي قائمة أو يظهر شيء من قدمها وهي ساجدة، فعندئذ يتعين عليها أن تلبس الشراب أو أن تلبس شيئا تستر به عورتها. واعلم أخي الكريم واعلمي أختي الكريمة أن الساتر للعورة ينبغي أن يكون يعني سميكا، إن صح التعبير بهذا، أن يكون ساترة، ينبغي في الساتر أن يكون ساترا فلا يظهر لون الجلد من ورائه. بعض الملابس الآن شفافة جدا تظهر ما وراءها، فمثل هذا إذا لبسه المصلي فإنه ما ستر عورة. كذلك أيضا أقول المنبغي ألا يكون الثوب محجما للعورة، المنبغي ألا يكون الثوب محجما للعورة. إن وصف الثوب ما تحته بمعنى شف وأظهر الجلد من ورائه فالصلاة باطلة والعورة بادية على هذا الحال. لكن إن كان الثوب يعني صفيقا سميكا يغطي الجلد لكن يحجم، كما هو الحال في البنطلون وبعض الملابس الضيقة، فهذا مما يكره للمصلي. وبعض هذه الملابس الضيقة تكون محجمة للعورة حتى كأنك تنظر إلى العورة، فينبغي اتقاء هذا في الصلاة. فإذا ستر المرء عورته قام بعد هذا إلى الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة استقبل بوجهه القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فرضها ونفلها، لابد أن تستقبل القبلة إلا في صور مستثناة كحال الخوف وحال النافلة على الدابة للمسافر إذا كان سائرا، لكن الأصل أن استقبال القبلة فرض، فلا تصلي إلا إلى القبلة. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستقبال القبلة في عجالة له حالتان أو نوعان، استقبال القبلة نوعان، استقبال عين واستقبال جهة. فمن كان في المسجد الحرام يمكنه أن يستقبل العين فهذا فرضه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يجزئه أن يستقبل الجهة. ومن ثم المسجد الوحيد الذي ترى الصفوف فيه دائرية المسجد الحرام. ولو أن جماعة سووا الصف صحت صلاة من كان خلف الكعبة منهم، وأما من خرج عن الكعبة واستقبل جهتها فصلاته باطلة، لأن فرضه أن يستقبل العين. لكن إذا ابتعد المرء عن الكعبة سواء كان في مكة أو أبعد من مكة كحال أهل المدينة كحالنا نحن في مصر، فعندئذ الواجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة. وإذا قلنا استقبال الجهة فإنا نعني الجهة الأصلية، يعني القبلة بالنسبة لنا يعني معاشر المصريين جهة المشرق، القبلة بالنسبة لنا إنما هي جهة المشرق، فمن أصاب في صلاته جزءا من جهة المشرق فقد صحت صلاته. لكن لا شك أن الله عز وجل سخر لنا من الوسائل الحديثة، لا شك أن الله سخر لنا من الوسائل الحديثة الآن ما يمكننا من خلاله أن نستقبل عين الكعبة أو أن نستقبل الجهة على وجه دقيق باستخدام البوصلة ونحو هذا. فعلى المسلم أن يتحرى في هذا الدقة ما استطاع، ذلك أنه يستقبل بيت الله وهو قائم بين يديه سبحانه. إخواني انتهى وقتنا سريعا، لكن لا زال الحديث موصولا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.